بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وإياه، قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلق إلا هذه السورة لكفتهم، يعني سورة العصر. يعني هذا واضح كلام، لو ما أنزل الله سبحانه وتعالى على عباده إلا حجة، يعني هذا الآن قيد حجة. وللا شك أن سورة العصر وحدها لا تكفي في بيان الدين، لأن الدين فيه شرائع كثيرة مبينة في آيات كتاب الله تبارك وتعالى مبثوثة في القرآن، لكن قصد الشافعي كما ظاهر يعني حجة على خلقه، ففيها موعظة بليغة. أقسم الله سبحانه وتعالى وهو الصادق جل وعلا بلا قسم: والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي في خسارة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. موعظة بليغة، فالذي يريد أن ينجو من خسارة لا سبيل له إلى ذلك إلا بتحقيق هذه الصفات، وإذا حققها حقق الدين كله. إلا الذين آمنوا، أي آمنوا بالله، رضوا بالله ربا، استجابوا له جل وعلا وأطاعوه، عملوا الصالحات، أي الأعمال الصالحات، ولم يقتصروا على أنفسهم بل دعوا غيرهم إلى دين الله وصبروا على ما يصيبهم في ذلك. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. لا شك أن العلم قبل العمل، هذا الدليل الشرعي، الآية ظاهرة في هذا. فاعلم فعل أمر، فاعلم أنه لا إله إلا الله. الضمير في هنا أنه، هذا يسمى إيش؟ ضمير الشأن. أنه أي الشأن أو الأمر، أنه لا إله إلا الله، نفي وإثبات. لا إله أي لا معبود بحق إلا الله، هذا هو الإثبات. هذان ركنان هذه الكلمة، النفي والإثبات. لا تقوم كلمة التوحيد إلا على هذين الركنين: نفي العبادة لغير الله، وإثباتها لله وحده لا شريك له. فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق. لا بد من هذا القيد، لأن المعبودات موجودة، المعبودات كثيرة موجودة، لكن إذا قيدنا فاتضح الأمر. لا معبود أي بحق. فالمعبودات الموجودة صحيح أنها معبودة، يعبدها المشركون، لكن بغير حق. لا معبود بحق إلا الله. واستغفر لذنبك، يعني ما علاقة لفظ التوحيد بالاستغفار؟ العلاقة ظاهرة، أن الإنسان مهما وحد وعبد لابد أن يوجد منه تقصير في حق الله تبارك وتعالى، لأن حق الله عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وأيضا في بعض الروايات: أيها الناس، إنكم لن تطيقوا أو لن تستطيعوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وقاربوا. يعني سددوا، يعني افعل الفعل مسددا كالذي يرمي إلى الهدف، يعني ما يتعمد إخطاء الهدف، لا يجتهد في إصابة الهدف، لكنه قد يصيب وقد يخطئ. لكن من رمى بعيدا عن الهدف متعمدا فإن هذا قد أساء. فسددوا، يعني اقصد السداد، إصابة الهدف والمطلوب ما أمكنك، لكن إن حصل خلل كالرامي يجتهد أن يصيب الهدف، قد يصيبه في بعض الأحيان، قد يخطئ بعضه، لا بد من خطأ. مهما اجتهد الرامي فإنه لا بد أن يخطئ في بعض المرات، لكن هذا الخطأ مغفور ما دام أنه لم يقصد المعصية لما اجتهد وسدد، ثم قال وقاربوا يعني اقتربوا من الكمال ولن تبلغوا. يعني الإنسان بطبيعته يعني عنده تقصير في فعل الواجب، وعنده أيضا خلل وقوع في بعض الذنوب والمعاصي. خذ مثالا الصلاة، لو أن العبد حوسب على الصلاة محاسبة دقيقة، هل أداها كاملة ولا لا؟ في الغالب إيش؟ ما هي بكاملة، حتى اللي جاء قبل الإقامة وصلاها مع الجماعة بالطهارة وبالشروط والأركان عنده خلل في إيش؟ في الخشوع. مهما اجتهد لابد أن يحصل نقص. إن الرجل لينصرف من صلاته وما كتب له إلا عشرها، إلا تسعها تصل للنصف. إذن على حسب الخشوع يكتب الأجر. إذن كل في الغالب أن المصلي مهما اجتهد ما حاول لابد أن يقع عنده شيء من الخلل، وعلى ذلك فقس لابد يحصل شيء من الخلل، إما في بعض الشروط وأركان الواجبات أو في الإخلاص سواء في الصلاة وفي غيرها، يحصل شيء من الرياء وحب المدح والثناء، أو في الخشوع بالنسبة للصلاة، لأن النقص وارد من هنا أو من هناك. حتى لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام هل هو يعني مستثنى من هذا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أكمل الناس علما وأحسنهم عملا من جهة الكثرة والحسن والإخلاص، قال ولا أنا. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤدي أو يصل إلى حد أن يؤدي كل ما أمر الله به، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. إذن الاستغفار مطلوب، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر أمته بالإكثار من الاستغفار، قال أيها الناس توبوا إلى الله فإني أستغفر الله أو أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، في رواية أكثر من 70 مرة، في رواية 100 مرة. قال ابن عمر رضي عنه كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن العلم نوعان، علم شرعي يؤخذ من أدلة شرعية من الكتاب والسنة ومع أكثر الآيات التي فيها ذكر أن الله سبحانه وتعالى هو الرب وهو الخالق والمعبود جل وعلا، كقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، آيات كثيرة فيها أدلة عقلية تدل على وجود الله وأنه هو المعبود. مثل إيش الأدلة العقلية؟ وربما يذكر مؤلف أيضا في يعني مكان آخر. معرفة الإنسان ربه أنك تأتينا بموضع آخر، نرجع المكان. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. لا شك أن العلم سابق، أن الإنسان كيف يعمل بشيء لا يعرفه، إذا لابد أن يعلم أن الله هو ربه المعبود وحده، ثم يعرف كيف يعبد الله لأجل أن يعبده على بصيرة. فإذا تحقق من العلم أدى العبادة كما أمر، يعني على المنهج الصحيح. وأما إذا خل بالعلم وقع في البدع والخرافات، يبدأ ينحرف إما بقصد أو بغير قصد بسبب الجهل بدين الله، يعبد الله خطأ بالبدع والخرافات بسبب الجهل وتقليد علماء الضلالة. إذا لا نجاة من هذا إلا بالعلم. ثم قال اعلم رحمك الله. والدعاء لا شك أنه يعني يدل على الاهتمام بالمتعلم والشفقة عليه، ولا شك أن الشيخ حريص على الدعوة والتعليم رحمه الله، يحمل هما عظيما، ولذلك وفقه الله فتح عليه ووضع له القبول في الأرض. أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسلا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. كلام مؤلف واضح، يعني ما فيها أي يعني لبس أو غموض، لكن الشرح من باب زيادة الفوائد، ولا كلام الشيخ واضح كما ذكرنا في أول الكتاب أن كلامه سهل واضح وليس فيه غموض. يعني لو يخاطب عامة الناس يعني يدعو الجميع، يعني لم يقصد لهذا الكتاب العلماء الكبار أو طلبة العلم، إنما هو يدعو جميع الناس حتى العوام والكبار والصغار لابد أن يعرف توحيد الله وأن يعبدوه على بصيرة. هذا الكتاب يخاطب به عامة الناس فهو سهل واضح، لكن باب زيادة الفوائد يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا. ما الدليل على أن الله هو الذي خلقنا؟ يا الله، هذا عاد نبغى كل واحد يجيبنا دليل. أدلة كثيرة. تركي، ها؟ الله الذي خلقكم من تراب إلى آخر الآية. طيب آية أخرى: والله خلقكم وما تعملون. آية ثالثة: أيوة من آيات خلقكم من تراب. بس ما واحد يغش من الجوال. زيك العبد. آية رابعة: الله خالق كل شيء. عموم: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. في أدلة كثيرة. طيب لماذا تكثر هذه الآيات في كتاب الله مع أنه يكفي آية واحدة؟ لماذا؟ ها؟ لأن هذا من أجل استخراج العبادة، لأن الإنسان إذا قرب الخلق طابت نفسه، أحب ربه، أذعن له وعظمه، أحبه وجادت نفسه وطابت بعبادته فيعبده تلذذا محبة وتعظيما لكثرة ما سمع من كلام الله أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه والذي رزقه والذي يحييه ويميته ويعطيه، وما بكم نعمة فمن الله. فينجذب العبد إلى ربه تبارك وتعالى ويحبه أكثر من نفسه، وتطيب نفسه بعبادته ويتلذذ بذلك. وذلك الذي لا تحبب له العبادة لا يطيقها لأنها كثيرة. العبادة سيأتي تعريف والناس من جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من أقواله والأعمال الظاهرة والباطنة. من لم يشرح الله صدره فإنه لا يطيق. وهذا سبب عدم إيمان الكفرة والمنافقين، لا يطيقون. من يطيق يصلي كل يوم خمس مرات ويصوم ويزكي ويحج ويبر الوالدين، يصل الرحم، يصدق الحديث، يؤدي الأمانة، ويحب الله ويخافه ويتوكل عليه ويترك المحرمات؟ أشياء كثيرة. لو حاول يعني جاهد نفسه مرة مرتين ثلاث ما يستطيع أن يستمر طوال عمره، لأن الدين منهج حياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. في كل شيء، كل شيء يدخل فيه الدين. وأنت في بيتك في أوامر كثيرة، في متجرك في أوامر، مزارع في مزرعته عنده أوامر، الأب الأم الولد القريب، كل شيء، في السلم في الحرب في الحضر في السفر في الليل في النهار، كل حالة كل شخص عنده أوامر الليل والنهار يمشي عليها. لذلك المؤمن حياته كلها عبادة إذا طاع الله ومشى على منهج الله تبارك وتعالى. إذن العبادة ليست عمل واثنين أو أشياء يعني معدودة، لا، كثيرة جدا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما سبق: إنكم لن تحصوا، يعني لن تحصوا حتى لو عددتم ما تحصوا أو لن تطيقوا. ربما الإحصاء معناه القدرة، علم أن لن تحصوه، يا يعني تطيقه، وربما يأتي الحصان معنى العدد. إذا هي كثيرة من جهة ويصعب الإنسان أن يعمل بها كلها بدون عون من الله وتوفيق وتحبيب. والله سبحانه وتعالى أكثر من ذكر الخلق في كتابه من أجل أن تحبه القلوب وأن تعلهه وأن تعبده محبة وتعظيما. ورزقنا دليل على أن الله هو الرازق، قوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال تعالى قل هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، وقال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. وفيه آيتان بينهما فرق، في سورة يونس قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وفي سورة سبأ قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله. لماذا اختلف السياق في الآيتين؟ في آية يونس فسيقولون الله، وهنا لم ينتظر منه الجواب إنما أجاب قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. بعض المفسرين ذكر حكمة من طلب الجواب في الآية الأولى وعدم طلب الجواب في الآية الثانية، وجاء أجاب ولم يطلب الجواب منهم، ما الفرق؟ لماذا تختلف؟ لماذا طلب الجواب وأجابه في الأولى والثانية لم يطلب منهم الجواب؟ يعني معنى دقيق، في معنى دقيق، ها؟ له نفس الخطاب للموجه للمشركين، هذا في محاجة المشركين تقريرهم، لأنهم يقرون توحيد الربوبية فيكون حجة لهم. لاحظ في آية يونس قال قل من يرزقكم من السماء والأرض، السماء اللي هي السحاب العلو، ونزول المطر من السحاب معلوم ولا لا؟ معلوم. إذن طلب منهم الإجابة وأجابوا، لأنهم يعرفون أن الله هو الذي ينزل المطر من السحاب، هذا شيء يرونه ويعرفونه. لكن في آية سبأ ماذا قال؟ من السماوات، قل من يرزقكم من السماوات، ولا شك أن السماوات فيها غيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ففي السماوات يعني جمع سماء الأولى الثانية الثالثة الرابعة، فالذي في السماوات هذا لا يعلمه إلا الله، ولذلك لم يطلب منهم الجواب. إذن السماء في الآية آية يونس المراد بها إيش؟ العلو، العلو. ونزلنا من السماء ماء، ليس من السماء الدنيا إنما هو من السحاب. والسماء يطلق ويراد به العلو أحيانا، ويطلق ويراد به السماء المبنية في بعض الأحيان. لأن آية يونس المراد بالسماء العلو وهو السحاب، وآية سبع المراد به السماوات السبع، ولا شك أن ما في السماوات السبع غيب لا يعلمه إلا الله، فلذلك لم يطلب منهم الجواب. والله أعلم، هذا ذكر بعض العلماء، والله أعلم. قال ولم يتركنا هملا، يعني بدون أمر ولا نهي، لأن هذا عبث. الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن العبث، قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. وقال تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه، أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ يعني والعقل يأبى هذا، يعني لو أن شخصا من عقلاء بني آدم بنى بيتا وزينها وحسنها وجملها وضع فيها كل ما يحتاج إليه، ثم بعدما تمت على أحسن حال هدمها بدون سبب، ماذا يقال عنه؟ هذا الفعل سفه، سفه. كيف يبني بيتا بجهد ومال من أحسن ما يكون، فلما تمت على أحسن وجه هدمها بدون سبب؟ هذا عبث. وذا قال تعالى في سورة الشعراء فعن هود عليه السلام ويخاطب قومه: أتبنون بكل ريع آية تعبثون. الريع المكان المرتفع، آية تعبثون، كانوا يبنون بنايات عالية بدون هدف، لا لشيء إلا لإظهار القوة والقدرة على البناء والتفنن ومن غير حاجة، يسموه عبث. أتبنون بكل ريع آية تعبثون. فالله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن العبث، لأنه لا يليق بالله سبحانه وتعالى أن يخلق السماوات والأرض ويخلق الإنس والجن ويخلق كل شيء للإنسان، كل ما في السماوات والأرض مسخر للإنسان، ثم يرسل رسلا وأيضا يأمر الرسل باستباحة الدماء وأعراض وأموال المشركين ويحصل القتال والاسترقاق والقتل وأخذ الأموال والنساء، ثم ينتهي كل هذا، لا بعث ولا جزاء ولا حساب. هذا يأباه العقل، من ظن بالله سبحانه وتعالى هذا الظن فقد ظن بالله ظن السوء. ولذلك إذا أنكر إنسان البعث فإنه قد كفر بالله، ولا يغفر الله له، الله سبحانه وتعالى لا يغفر لمن كفر به وأنكر البعث وأساء الظن به جل وعلا. قال تعالى: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فلا شك الذي ينكر البعث هذا ينسب الله جل وعلا إلى العبث في خلق هذه الدنيا وما فيها، والله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن ذلك جل وعلا. ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا، وذكر الدليل، والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. هذه سنة الله التي مضت في عباده، أنه يرسل رسولا لكل أمة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم أرسلنا رسلنا تترى، أي متتابعة، كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. هذه سنة الله التي لا تتبدل، يرسل الرسل يدعون إلى الله وإلى عبادته وتوحيده. قال: فمن أطاعه دخل الجنة. هذا واضح من النصوص الكثيرة، كقول تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. آيات كثيرة في تدل على أن مطاع الرسول عليه الصلاة والسلام دخل الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أطاعني، قال، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ومن عصاه دخل النار، فذلك الآيات واضحة. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. لكن المعصية تختلف في معصية صغرى ومعصية كبرى. المعصية الكبرى هي التي توعد عليها بالنار إذا عصى النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء، هذا هو الكافر المخلد في النار. وإذا عصى معصية صغرى في بعض الأوامر أو ترك انتهك بعض المحرمات فهو تحت المشيئة. فعصى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم شاهدا عليكم، يعني شاهدا عليكم بماذا؟ شاهدا عليكم يعني يشهد، الرسول يشهد على هذه الأمة، يشهد على أنه بلغهم ويشهد لمن أطاع بأنه آمن ويشهد على من كفر بأنه قد كفر بالله. لكن هل هذه الشهادة على من كان في وقته ولا يشهد على الأمة جميعا من في وقته ومن جاء بعده؟ أيهما؟ ها؟ جميعا؟ ها؟ لا هو بلهم، لا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يشهد للمؤمنين بأنه بالإيمان وعلى الكفار بالكفر، لكن هل يشهد لمن كانوا في زمانه ولا يشهد حتى لمن جاءوا بعده؟ أظهر أنه في زمانه، يعني هو اللي يعرفهم، يشهد لمن آمن ممن في زمنه ويشهد على من كفر ممن كان في حياته، كما قال عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. لأن الرسول أيا كان، جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يعلمون من الغيب إلا ما علمهم الله تبارك وتعالى، فلما مات الرسول لم يكن شاهدا على هؤلاء الذين جاءوا بعده، لكن يعرفهم بسيماهم، يعرفهم بسيماهم. ولذلك الذين يطردون عن الحوض، النبي عليه الصلاة والسلام يتعجب إذا طردوا ماذا يقول؟ يقول: أصحابي، في رواية: أصيحابي، فيقال: إنك إيش؟ لا تدري ما أحدثوا بعدك. لا يدري، لأنه مات عليه الصلاة والسلام ولا يدري ماذا حصل بعده. واضح؟ إذن الشهادة على من كان في وقته. مثل لو سئل عن أبي بكر، عثمان، عمر، عثمان، علي وبقية الصحابة، شاهد لهم. لذلك يقول عمر رضي الله عنه: الخلافة شورى في هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم إيش؟ وعنهم راض، أنهم كانوا معه. من جاء بعده فإنه لا يعرفهم إلا بالسيمة. كيف تعرف من لم يأتي من أمتك؟ قال: أرأيتم لو أن رجل كان له خيل دهم بهم، خيل دهم بهم بين ظهراني، لا خير غر محجرة بين ظهراني خيل دهم بهم، أفلا يعرف خيلا؟ قالوا: بلى. إذن إذا يعرفهم بالسيمة لكن ما يشهد بشيء لم يره في زمن في الدنيا. إذن الشهادة تكون في الدنيا لمن كان معه عليه الصلاة والسلام. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أي شديدا. الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لا شك أن هذه قضية هي أكبر القضايا في دين الله، وهو الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وبيان عاقبة المشركين، وأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك به ولا يغفر الشرك أبدا. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. في الآية الثانية: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. آيات واضحة في أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى بالشرك ولا يغفره أبدا مهما كان المشرك، حتى لو كان من أحب الناس إلى أوليائه، مثل أبي طالب مع النبي عليه الصلاة والسلام، شفع له النبي عليه الصلاة والسلام لنصرته له، لكن الله سبحانه وتعالى لم يخرجه من النار، إنما خفف عنه فقط. وإبراهيم عليه السلام شفع في أبيه فلم يقبل له شفاعته، مسخ ديخ وألقي في النار والعياذ بالله. لماذا الله سبحانه وتعالى قبل شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام في أبي طالب، يعني قبل شفاعة التخفيف، ولم يقبل شيئا من شفاعة إبراهيم عليه السلام في أبيه، مع أن علاقة الأب أقوى من علاقة العم؟ السبب الظاهر واضح، ما هو؟ الفرق بين حال أبي طالب وحال آزر. هذا كان يناصر النبي عليه الصلاة والسلام ويحميه ويدافع عنه، وذاك توعده بالرجم، قال لا إن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فالله حكم العدل لا بد من الخلق، يعامل الكفرة بالعدل ويعامل أولياءه بالفضل، نسأل الله من فضله. قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فالله لا يرضى أن يعبد معه أحد مهما كان المعبود، حتى لو كان من الملائكة كجبريل ميكائيل إسرافيل، أو كان من الأنبياء الرسل كإبراهيم محمد عليه الصلاة والسلام أو عيسى أو غيره من الأنبياء، أو كان من الصالحين أيا كان. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ما المراد بالمساجد؟ المراد بالمساجد يعني بيوت الله المبنية، ولا المراد بالمساجد محل السجود يعني أعضاء السجود؟ وأن المساجد يعني أعضاء السجود الجبهة والأنف واليدين وركبتين وأطراف القدمين، ولا المراد بالمساجد مواضع العبادة؟ أيهما؟ الاثنين، يعني فسر بالاثنين، لكن الظاهر والأكثر استعمالا هو إيش؟ المساجد البيوت الله. في بيوت قالت لهدمت صوامع ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لهدمت صوامع بيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. المراد المساجد يعني بهدمت. وكذلك يعني إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فإذا تتبعنا هذه اللفظة في القرآن نجد أنها بمعنى البيوت. وفي السنة من بنى لله مسجدا، يعني ولم ترد صريحة بأن المراد بها أعضاء السجود. وهذا ملحظ مهم في التفسير نبه عليه بعض المفسرين، قال يعني الكلمة قد تحتمل معنيين في اللغة كلاهما صحيح، ولكن لابد قبل التفسير لابد من النظر في طريقة وعادة المتكلم فتفسر. فإذا وجدنا أن المتكلم يستعمل هذه الكلمة دائما في أحد المعنيين ثم جاءت في موضع محتملة، نردها إلى إيش؟ إلى المواضع الكثيرة، لأن هذه عادة وطريقة المتكلم أنه يريد بها هذا المعنى، فيبعد أن يأتي بها في موضع آخر مخالف للمواضع الكثيرة. وهذا يعني لا يحسنه إلا من سبر كلام الله جل وعلا وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام. وذاك يقول ابن تيمية رحمه الله من كان أكثر ملازمة للشخص وأخص به صار أعرف بإيش؟ بمراده. لأن الكلام حمال أوجه، الكلام حمال أوجه يحتمل أكثر من وجه، لكن الشخص إذا كان ملازما لشخص دائما يعرف طريقته فيفهم منه ما لا يفهم غيره. شوف أبو بكر رضي الله عنه مثال، أبو بكر رضي الله عنه فهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فهم قصده لما خطب وقال إن عبدا من عباد الله خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا أو ما عنده فاختار ما عنده. من فهمها؟ والصحابة حاضرون، ما فهم إلا أبو بكر رضي الله عنه، فبكى وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال أبو سعيد فعجبنا له يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا خير فاختار ثم يبكي. وبعض الناس قال انظر إلى هذا الشيخ يبكي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شخصا قد خير، ما فاهم أنه يريد نفسه. فأبو بكر والوحيد الذي فهم مراد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الكلام محتمل الآن، يحتمل أنه يعني نفسه ويحتمل أنه يخبر عن شخص من عباد الله سواء من الأنبياء أو من الصالحين. لكن أبو بكر رضي الله عنه لشدة ملازمته لرسول الله عليه الصلاة والسلام كان أعلم الناس بمراده. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله لا يحفظ لأبي بكر رضي الله عنه خطأ في فتوى أفتاه أو قول قال به رضي الله عنه. لكن عمر رضي الله عنه حصل منه بعض الأشياء، يعني كان يرى أن المرأة لا ترث من دية زوجها حتى ذكر له الحديث وأفتى بأنها لا ترث، حتى تبين له الحديث فرجع إليه. وكان يرى أن الأصابع، أن دية الأصابع تختلف على حسب نفع الأصبع، كان يقول بهذا حتى بلغه الحديث قول عليه الصلاة والسلام والأصابع سواء، هذه وهذه سواء، شر الإبهام والسبابة. فلما بلغ الحديث رجع إليه. وفي أمثلة، يعني بعض الأمثلة التي وردت عن عمر رضي الله عنه أنه أفتى قبل أن يبلغه الحديث بخلاف ما في الحديث ثم رجع. أما أبو بكر يقول لم يحفظ عنه أنه أفتى ولا مرة واحدة مخالفا للسنة. ولذلك لما أفتى فتواه المشهورة العظيمة بقتال مانع الزكاة خالفه عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنه، ظنوا أنهم لا يقاتلون، ثم أصر أبو بكر رضي الله عنه فشرح الله صدر عمر رضي الله عنه فعرف أنه الحق وصار هو الحق. وكذلك لما رأى أبو بكر رضي الله عنه جمع القرآن، هذه بدأها عمر الظاهر بدأ عمر قال لأبي بكر ثم قابله أبو بكر رضي الله عنه. إذن الأقرب أن المساجد في هذه الآية هي مواضع العبادة، البيوت الله مبنية، وأن المساجد لله بيوت الله فلا تدعوا مع الله أحدا. يعني إذا صليتم وعبدتم الله في هذه المساجد فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني لا تشركوا به أحدا. والدعاء هنا فلا تدعوا، هل هو نهي عن الدعاء الخاص اللي هو الدعاء الطلب ولا يشمل جميع العبادة؟ بل يشمل جميع العبادة. فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن نذر لغير الله دعا مع الله أحدا، من ذبح لغير الله دعا مع الله أحدا، وهكذا من صرف أي نوع كالدعاء أو الذبح أو الاستغاثة أو النذر أو الخوف أو الرجاء أو التوكل، كل هذه أنواع من أنواع العبادة، من صرف واحد من غير الله فقد دعا مع الله أحدا. أن الدعاء يأتي بمعنى العبادة. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، تدعون أي تعبدون، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، يعني وما تعبدون من دون الله وأعبد ربي. وليس مراد الدعاء دعاء الطلب، ويأتي الدعاء بمعنى الطلب ويأتي بمعنى العبادة. أحمد كذلك، هذا أيضا من استعمالات المساجد المبنية، خذوا زينتكم عند كل مسجد، صحيح تقصد أنه من يعني من الأدلة، صحيح. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. يعني لا شك هذا هو الولاء والبراء. من أطاع الله ورسوله الرسول عليه الصلاة والسلام وحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. الموالاة ما معناها؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون، ذكر المودة هنا وذكر الموالاة في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء من دون الله، لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. مرة المودة مرة الموالاة. المودة واضحة هي إيش؟ الود هو الحب، لكن يقولون هو خالص الحب. الود هو خالص الحب، يعني لو أحبه الحب الطبعي هذا يغتفر، مثل قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. يعني بعض العلماء أشكت عليه هذه الآية وقال يعني كيف يحبه وهو كافر مشرك، مشرك الشرك الأكبر، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يحب مشركا حتى لو كان عمه حتى لو كان يدافع عنه. فقالوا يعني أول الآية قالوا: أي من أحببت هدايته، إنك لا تهدي من أحببت أي أحببت هدايته. هذا في نوع تأويل زيادة في النص. الله سبحانه وتعالى يقول: إنك لا تهدي من أحببت، ما قال أحببت هدايته، لأن هذا زيادة في النص. ويمكن لكل أحد أن يزيد كلمة يغير المعنى كما يشاء، لكن الآية فيها ظاهرها أنه يحبه، لكن نقول هذه هي المحبة الطبيعية، مثل محبة الطعام، محبة الشراب، محبة اللباس الحسن وهكذا وغير هذه. الإنسان بطبعه يميل إلى ما يناسبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحب فيه نصرته له وحمايته له، وليس حبا دينيا. وذلك الإنسان يجوز أن يتزوج يهودية ونصرانية. طيب هذه يهودية نصرانية يحبه ولا لا؟ يعني قد يحبه قد ما يحبه، لكن قد يحبه صح ولا لا؟ إذا كانت جميلة وإذا كانت تخدمه وتكرمه وتحسن إليه ويستمتع بها سيحبه ولا لا؟ غالبا سيحبه، لو ما أحبها يمكن طلقها. فما الذي يبقيها معه إلا أنه أحبها. أحبها من أي ناحية؟ دينية ولا دنيوية؟ أحبها دنيوية، هذا ما في مانع، ما في مانع إذا أحبها محبة طبيعية جبلية. أحبها لأنها تخدمه، أحبها لأنها لأنه يستمتع بها يقضي وطرة، إذا ما في مانع. امرأة جميلة وخدومة وجاءت بأولاد وتخدمه تطيعه تحسن إليه سيحبها طبعا، فهذا ليس منهيا عنه، إنما المنهي عنه هو المحبة الدينية. لا يجوز أن يحبه لدينه. هذا يعني الفرق دقيق، أحيانا تلتبس الأمور وينتقل الإنسان من المحبة الطبيعية إلى المحبة الدينية لضعف إيمانه وضعف ولائه وبرائه جهله، عنده جهل وضعف إيمان ولا يبالي بالدين، فيبدأ من هذا الباب ثم يتحول إلى محبة الدين ويبدأ يطيعه في ما يعمره، يقلده في بعض الشعائر الكفرية مثل الذي يشاركون اليهود والنصارى في عياد الميلاد ونحو ذلك. هذا الآن انسحب وتعدى المحبة الطبيعية إلى محبة دينية، رضي بدينه وصار يداهنه ويشاركه ويحضر معه في بعض الشعائر. فإذا الفرق بين المحبة الدينية والمحبة الطبيعية، والإنسان لا يكلف ما لا يطيق. وإلا لو كانت المحبة الطبيعية محرمة لما أباح الله نكاح الكتابيات. إذن الموالاة هي المحبة والنصرة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ما معنى ولي؟ الولي أصل من القرب، قل هذا يلي هذا، أصل من القرب، فهو يتضمن المحبة والنصرة، هذا معنى الموالاة. وهنا قال يوادون، لا تجد قوما يوادون. يوادون هذه فيها مفاعلة، يوادون في محبة من الطرفين، وهذا هو مكمن البلاء. إذا بدأك هذا المشرك بالمحبة والتلطف والهدية والتقدير والاحترام، فيمكن أنك تضعف معه وتبدأ تبادله نفس الشعور، وربما يؤثر عليك في دينك. إذا كنت ضعيف الإيمان وضعيف العلم تبدأ تنساق معه حتى تشاركه في بعض شعائره وتقره على دينه، فقد ينسلخ إنسان من دين الله بسبب هذه المحبة، ولذلك قطع الله سبحانه وتعالى بين المؤمنين والكفرة. آياته كثيرة، دلة كثيرة على تحريم موالاة الكفار ونصرتهم، منها هذه الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله، منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء إلى آخر الآية، منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، ومنها قوله تعالى لا تجد، قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، أي عند الضرورة، إذا خاف منهم يجوز أن يداريهم ويظهر محبتهم لأجل سلامة، من أجل السلامة منهم، إذا هذه عند الضرورة. الآيات كثيرة، وهذا والحديث كثيرة أيضا، منها قول عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، هذه أوثق عرى الإيمان، وقال عليه الصلاة والسلام من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله وأنكح لله فقد استكمل الإيمان. حديث كثيرة في هذا المعنى، لكن لو نظر في حال اليوم، في حال الناس اليوم، تجد أنه اختلطت الأمور وصار مداهنة ومخالطة مع الفسقة ومع الكفرة، وضعف الوازع الديني وحرارة الإيمان والبغض في الله، لا تجد فيه مجاملة مصانعة تقليد وذوبان، ولا سيما اللي يعيشون في الغرب أو في الشرق في بلاد الكفار، تجد هناك تداخل كبير بين المسلمين وبين غيرهم، تقليد في اللباس في العادات، ربما يحضر معهم أعيادهم الشركية ويهدي إليهم ويزورهم يزورونه، ولا ينكر عليهم شيئا من دينهم، ربما في نهاية الأمر ينسلخ من دينه والعياذ بالله، حتى لو لم يكن يهوديا لكنه ينسلخ من دينه بالكلية بالرضا بهذا الدين وإقراره، فيصل إلى أنه صار الآن منهم، كما قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إذن هذه الموالاة تنقسم إلى قسمين كما دلت عليه النصوص، إن والاهم أي حبهم وناصرهم رضا بدينهم فهذا هو الكفر الأكبر المخرج من الملة، وإن صار أحبهم وناصرهم لا رضا بدينهم ولكن لمصلحة دنيوية فإن هذا لا يصل إلى الكفر، كبيرة من الكبائر لكنه لا يصل إلى حد الكفر. ما الدليل على هذا التفصيل؟ قصة حاطب، دليل المشهور والحديث متفق عليه. حاطب رضي الله عنه ماذا فعل؟ أخبر المشركين بأن النبي عليه الصلاة والسلام سيغزوهم، هذا العام فيه يعني موالاة المشركين، فيه مناصرة، اتخذ فيهم معروفا، كتب لهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد غزوهم. لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام لو كانت الموالاة كفرا أكبر، على كل حال حكم كفره على كل حال، لكن سأله لأن الأمر يختلف حسب النية. قال ما هذا يا حاطب؟ قال يا رسول الله ما فعلته كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، ولكن ذكر له قرابة وأنه ليس في أحد يحميهم، فأردت أن أتخذ فيهم معروفا ليحموا قرابتي. له قرابة، أراد أنهم يحموا قرابته. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال صدق، فلا تقول له إلا خيرا. ولكن لم يعاقبه، لماذا؟ هل لأنه جائز؟ لا، هذا محرم من كبائر الذنوب. لم يعاقبه لماذا؟ لأنه من أهل بدر. لما قال عمر رضي الله عنه إذن لي يا رسول الله ودعني أضرب عنق هذا المنافق، قال وما يدريك يا عمر لعله شهد بدرا. قال فإنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذه قضية كبيرة، مزلة قدم. يعني كثير من الشباب متحمسين بمجرد ما يرى يعني حكام المسلمين يداهنون الكفار، وبينهم تعامل وبينهم تعاون وفي أشياء كثيرة، يحكم عليهم بالكفر. وليش؟ قال لأنهم داهنوا الكفار، فعلوا كذا، واحد اثنين ثلاثة أربعة. صحيح فعلوا أشياء فيها يعني تعاون مع الكفار، فيحكم أنهم منهم، يأخذ بظاهر الآية ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني يهودي ونصراني. طيب وش يترتب على تكفير الحاكم الآن؟ شوف يعني الخطر كيف، يعني الزلة الأولى كم تجر من زلة بعدها. إذا كفر الحاكم، هذه الخطوة الأولى، كفره بهذه الأدلة من أول الكفار، وعندي أشياء ثابتة واحد اثنين ثلاثة أربعة إنه والى الكفار، يأتي بأدلة واقعية أن هذا الحاكم والى الكفار في أكثر من شيء، إذن هو كافر. طيب الخطوة الثانية ما هي؟ بيخرج عليه، لأن ترى كفر بواحد، يقول الحين أنا عندي كفر بواحد لأنه فعل كذا وكذا وكذا، شيء معلنة، واضح؟ إذن عندي كفر بواحد أخرج عليه. طيب إذا خرجت عليه، جيش هذا الحاكم أكثرهم مسلم ولا كافر؟ ها؟ مسلمون. قد يكون في نصارى مثلا في بعض الدول، نصراني صريح، لكن الغالب أن الجيش مسلم، يؤذنون ويقومون يصلون يشهدوا أن لا إله إلا محمد رسول الله. طيب كيف تقاتل المسلمين الآن؟ وش يقول؟ يقول هؤلاء كفار، لمن لم يكفر الكافر فهو مثله، هذول أعوان الكفرة، يعني مو بس ما كفروه، لا، هذول القاتلون عنه، هذول أعوان الكفرة، يتقرب إلى الله بقتل كل عسكري. هذا هو الواقع في بعض الدول أو كثير من الدول حتى هنا، هذا هو الفكر، أن يستهدف كل من يعمل في السلك العسكري، حتى يمكن لو كان في المرور ما دام عليها اللبس العسكرية. قال هؤلاء أعوان الظلمة، والغلاة منهم يكفرون الشعب كله. قال لأنهم لم يكفروا الحاكم بل رضوا به، ويشتغلون معه موظفين في الدولة ويأخذوا الرواتب منه، إذن أقروه على كفره، ما كفروا، إذن هم كفار. طيب والعلماء؟ علماء سلطة كفار، لأنهم يشتغلون موظفين عند الحاكم. المشايخ، هيئة كبار العلماء وغيرهم، موظفين في الدولة وعند الحاكم ولم يكفروه، إذن هم علماء ضلالة سلطة، إذن هم كفار. يعني وصل حال أنه يتقرب إلى الله بسفك دماء المسلمين. تذكرون قصص اللي يقتلون عند في الحرم، عند الحرم المدني في رمضان، وأعلم من صحة هذه القصص، يعني يتقربون إلى الله بقتل هؤلاء العساكر، يعني لو استطاعوا لأبادوا كل أحد ولا يبالون، حتى لو فجر ومات بعض الشعب اللي رايح وجاي، يقول إحنا ما استهدفناهم لكن هم منهم، مثل ما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ضرار المشركين يبيتون يصاب من ضرار المشرك، قال هم منهم، يعني ما يستهدفون الضرار لأنهم لم صغار لم يبلغوا الحلم ولا القتال، لكن هم منهم. يقولون ما قال إذا بغينا نفجر هذه الدائرة ولا هذا المكان ومر أحد من الشعب ومات ما علينا منه، هم منهم، من لم يكفر الكافر فهو مثله، إذا من بقي؟ نسأل الله العفو والعافية، السلام في الدنيا والآخرة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.